بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذا الكتاب، وهو كتاب أصول دين الإسلام ومنهاج الحق والإيمان للعلامة الكنكشي رحمه الله تعالى. نعم.
وهو تعالى على عرشه بذاته وجميع أسمائه وصفاته، بائن عن جميع خلقه، أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، علمه محيط بكل مكان، لا يخلو من علمه مكان.
هذا كلام عظيم، هذا كلام عظيم في إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، والعلو لله سبحانه وتعالى بالذات والصفات، علوه بذاته وبصفاته. فوضع كلمات دقيقة في هذا الباب تحيط بمنهج السلف الصالح. قال هو تعالى على عرشه بذاته وجميع أسمائه وصفاته، يعني علو الذات وعلو الصفات. فأهل السنة والجماعة يثبتون علو الله سبحانه وتعالى، علو ذات وعلو صفات، فهو عالم بذاته عالم بصفاته، وعلو الصفات علو القدر وعلو القهر. فعلو القدر والشأن وعلو القهر، خلافا لمن أثبت علو الصفات ونفى علو الذات من أهل البدع. قالوا هو عالم بصفاته، نعم هو له علو القدر، وأول نصوص العلو في النصوص الشرعية، أول العلو في النصوص الشرعية بأنه علو ماذا؟ علو صفات وليس علو ذات. ينكرون أن الله سبحانه وتعالى عالم بذاته على عرش علوا حقيقيا، ينفون هذا، ينفون هذا. ومن قائل هو في كل مكان عنده، ومن قائل ليس له مكان تعالى عن المكان وغير ذلك، لكن ينكرون أن على العرش ربا مستويا بذاته وصفاته. هو رحمه الله تعالى هنا قرر عقيدة أهل السنة والجماعة فقال وهو تعالى على عرشه بذاته وجميع أسمائه وصفاته. طيب، بائن عن جميع خلقه، هذا رد على الحلولية والاتحادية، أن الله عز وجل بذاته في كل مكان وكذا، فقال بائن عن خلقه، يعني متميز عنهم، ليس مخالطا لخلقه، ليس شيء من مخلوقاته فيه، ولا هو في شيء من مخلوقاته، لا هو حال في شيء من مخلوقاته ولا شيء من مخلوقاته حال فيه سبحانه وتعالى. هذا معنى بائن من خلقه، منفصل، فلا هو حال في شيء من مخلوقاته ولا شيء من مخلوقاته حال فيه سبحانه وتعالى. يبقى هو في هذا السطر بين دقيق منهج السلف الصالح في هذه المسألة، وفيه إثبات علو الذات وعلو الصفات، وأنه سبحانه وتعالى بائن من خلقه، ليس مخالطا لشيء من مخلوقاته ولا شيء من مخلوقاته مخالطا به. طيب، وهو مع ذلك وهو على عرشه استوى، علمه في كل مكان، أحط بكل شيء علما، أي علوه لا ينافي علمه برب بخلقه، فليس أنه على عرشه بذاته تخفى عليه خافية في السماوات وفي الأرض، أحصى كل شيء عددا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، علمه محيط بكل مكان ولا يخلو عن علمه مكان. إذن هو في كل مكان بعلمه وليس بذاته سبحانه وتعالى. هو على عرشه مستوي، لكن علمه سبحانه وتعالى في كل مكان، فقد أحاط بكل شيء علما، فعلوه لا ينافي دنوه من خلقه وإحاطة بخلقه، وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذا باختصار معتقد صحيح عظيم، فقد أثبت فيه العلو الحقيقي. الأمر الثاني، أثبت فيه أن العلو بالذات والصفات. الأمر الثالث، أثبت أن علوه لا ينافي دنوه وقربه من خلقه، سواء قرب اللي هو القرب الخاص، يعني قرب الإجابة وقرب الثناء، قرب الإجابة ممن دعاه فهو، وقرب الثناء سبحانه وتعالى. أما هو فعلى عرشه، فإذا فهم واحد أنه وهو سبحانه وتعالى على عرش بذاته أنه قد يعزب عنه شيء من علم ما في السماوات وما في الأرض فقد نفى ذلك، فهو سبحانه وتعالى على العرش استوى، وهو سبحانه وتعالى يعلم ما العباد فاعلون. يدل على هذا قول الله سبحانه وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو بكل شيء عليم، والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض ثم استوى على العرش. إثبات العلو، طب العلم يعني أن علو على العرش لا ينافي ماذا؟ يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يبقى هو محيط بكل شيء علم سبحانه وتعالى. فلما قال السلف: وهو معكم أينما كنتم، يعني بعلمه، فدل السلف على أن المعية ليست معية ذاتية، أنه بذاته في مخلوقاته حاشاه سبحانه وتعالى، إنما معية الله سبحانه وتعالى هنا معية ماذا؟ معية مقتضاها العلم. ففسروا معية الله سبحانه وتعالى بمقتضاها العلم إبرازا وإظهارا للرد على الحلولية الذين يقولون هو بذاته في كل مكان، هو بذاته في كل مكان، فنفوا هذا. وإلا فمنهج السلف إثبات المعية على حقيقتها، نقول معية حقيقية مقتضاها العلم، مقتضاها العلم، وإلا فهي معية حقيقية كسائر الصفات، لكن لا نقول معية ذاتية، لأن معية ذاتية يفهم منها ماذا؟ أنه بذاته في كل مكان، وهذا ما نفاه أهل السنة والجماعة. لكن نقول معية حقيقية تليق بجلاله، مثل النزول، هو ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله، مثل الاستواء، مثل المجيء، فنقول مجيء حقيقي يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لكن هذا لا ينافي علمه بخلقه. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية: وليس معنى قولي ومعكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة. وما أخذوا منه من وهو معكم أن هذه المعية تستوجب ماذا؟ اختلاطا. فينبه شيخ الإسلام على معنى دقيق جدا، فيقول: فإن هذا توجبه اللغة اللي هو مختلط بالخلق، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله، من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقهم، مهيمن عليهم، مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني الربوبية. طيب، فكلمة مع لا تقتضي اختلاطا، بل مع تقتضي معية مناسبة، فطارة تقتضي اختلاط، طارة تفسر بالاختلاط، فأنتم معي وأنا معكم الآن، ده اختلاط، وطارة لا تقتضي اختلاطا، تكون في صفات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فهي على حسب. قال ابن إبراهيم رحمة الله عليه: يقول إن المعية حق على حقيقتها، ولا تستلزم أن يكون مختلطا بالخلق أو أنه في الأرض. قال جوابا على قول بعض السلف معهم بعلمه: إذا جاءت هذه الكلمة فهي تفسير للمعية بالمقتضى اللي هو بعلمه، بعلمه تفسير، وليس تعطيلا للصفة. إيه الفارق بين التفسير لما نقول بعلمه ولما بنقول الحقيقة ومقتضى ذلك بعلمه؟ لما نقول بعلمه قد يظن ظان أننا نثبت معية حقيقية، بل المعية المراد بها العلم، لكن ما في معية حقيقية. انتبهوا، في فرق بين أن نفسر أقول معية حقيقية على ما يليق بذاته مقتضاها العلم، وبين أن أقول معكم بعلم. السلف كثير منهم وتوتر هذا عندهم أنه يقول بعلمه، تفسير السلف هنا تفسير صحيح، لكن تفسير بالمقتضى، لما أرادوا الرد على من يقول هو معنى بذاته، فأبرزوا التفسير بالمقتضي وغلب هذا حتى ننفي المعية الذاتية. لكن هل السلف يثبتون معية حقيقية؟ نعم. طب نحن الآن ماذا نقول؟ نقول هذه معية حقيقية على ما يليق به سبحانه وتعالى، مقتضاها العلم. قال ابن إبراهيم: إذا جاءت هذه الكلمة فهي تفسير المعية بالمقتضى، ليس تفسيرا لحقيقة الكلمة، انظروا الفائدة دي، مبحث ده مهم جدا، ليس سر حقيقة الكلمة. والذي يحمل ويحدو على التفسير بهذا أن المنازع في هذا المبتدع الذين يقولون إنه مختلط به، فيأتي البعض من السلف بالمراد بالسياق وهو أنه بكمال علمه، ولكن لا يريدون أن كلمة معه مدلولها بكل شيء عليم. يا سلام، كلام جميل. احنا دايما نوصل بإيه يا أخوان؟ قلنا إيه؟ اللي ما سمعها اللي ما سمعش هذا الأمر يكتبه. احنا قلنا إيه؟ علينا بتقريرات مين؟ يبقى قلنا كده يعني عليك بشروحات العثيمين وتقريرات ابن إبراهيم وتعليقات ابن باز وحواشي ابن قاسم وتحقيقات الألباني، عليك بهذا يعني، جمع هذا شروحات العثيمين. إذا أردت الشرح فالعثيمين لأنه يطيل النفس، إذا أردت التعليقات الدقيقة الصائبة عليك ابن باز، إذا أردت التقريرات المحكمة عليك بابن إبراهيم، إذا أردت الحواشي العميقة عليك بحواشي ابن قاسم، إذا أردت التحقيقات الحديثية العظيمة عليك بتحقيقات من الألباني رحمة الله عليه. نعم، يعني هذه من الكتب اللي هي كتب معاصرة نحتاج إليها. فلما تيجي تشتري مثلا ابن عثيمين، نزل كل شروحات العثيمين، ما تستثنيش منها شيء، نزل كل تعليقات ابن باز، نزل كل حواشي ابن قاسم، نزل كل تقريرات ابن إبراهيم، نزل كل تحقيقات من الألباني، حطها كده هيطلع معاك مثلا مكتبة متكاملة كبيرة جدا. دي مش كل الكتب، يعني احنا بنتكلم عن جانب من المكتبة، عن جانب من المكتبة الإسلامية، فهذه مهمة. نعم، لا احنا مش بنتكلم بقى بصفة عامة، احنا لو هو قلنا بقى اختياط من تمية ده حاجات تانية بس في المعاصرين يعني، لكن احنا طبعا مش بنوسع المكتبة، المكتبة تحتاج، نحتاج كل المكتبة كلها، نحتاج المكتبات كلها. نعم، في الايه الردود، ربيع بن هادي، احمد النجمي، زيد المدخلي، عبيد الجابر، هؤلاء الاربعه لانهم يعتنون بالمعاصرين بزياده زياده حساب. والا ردود ابن باز طبعا قويه، وردود الفوزان، لكن احنا بنقول دول اعتنوا بالتتبع والإطالة لكثير من المعاصرين اللي هم أدعياء السلفية، فهؤلاء ردودهم مباركة موفقة، ده مكتبة وحدها هؤلاء المشايخ جزاهم الله خيرا، الشيخ أحمد النجمي والشيخ زيد المدخلي والشيخ ربيع بن هادي والشيخ عبيد الجابري ومحمد أمان الجامي، محمد أمان الجامي، هؤلاء كم؟ خمسة، ربيع بن هادي وأحمد والجامي والنجمي وعبيد الجابري وزيد المدخلي. برجس ده قسم آخر. نعم نعم، كله طيب، احنا مش بنحصي، لا نحصي لا نحصي، شيخ مقبل طبعا له ردود، لكن الحقيقة ردود أولا أقوى من ردود الشيخ مقبل، أقوى من ردود الشيخ مقبل. نعم، يبقى إذن ابن إبراهيم يقول رحمة الله، انتبهوا دقيق جدا، يقول إذا جاءت هذه الكلمة يعني وهو معكم فهو تفسير المعية بالمقتضى، ليس تفسيرا لحقيقة الكلمة، والذي يحمل واحد على التفسير بهذا أن المنازع في هذا المبتدع الذين يقولون أنه مختلط بهم، فيأتي البعض من السلف بالمراد بالسياق وهو أنه بكمال علمه، ولكن لا يريدون أن كلمة معه مدلولها هو ايه بكل شيء عليم، بل اجتمعت معها في العلم وزادت المعية في المعنى. يبقى مقتضى المعية علم، وليس معنى العلم مع المعية، بل اجتمعت معها في العلم وزادت المعية في المعنى وهو كونه معهم، فتفسيرها بالمقتضى لا يدل على أن معناها باطل فالكل حق. إلى أن قال، إلى أن قال، ده كلام الشيخ العثيمين نقلا عن ابن إبراهيم، ده كلام العثيمين نقلا عن إبراهيم، إلى أن قال. ولهذا شيخ الإسلام في عقيدته الأخرى المباركة المختصرة بيّن أن قوله معهم حق على حقيقته، فمن فسرها من السلف بالمقتضى بالمقتضى، ده كلام شيخ الإسلام، فلحاجة دعت إلى ذلك، وهو الرد على أهل الحلول الجهمية الذين ينكرون العلو كما تقدم إلى العلو بالذات. والقرآن يفسر بالمطابقة وبالمفهوم بالاستلزام والمقتضى وغير ذلك من الدلالات. دي قواعد عظيمة جدا. يبقى ابن تيمية بيّن ليه السلف صار التفسير عندهم بإيه؟ بالمقتضى هنا. طيب، ثم أوضح لنا فائدة عظيمة جدا بها نعرف أن الوارد عن السلف إنما هو اختلاف تنوع وليس اختلاف إيه؟ تضاد. لما يأتي عند السلف تفسير أحيانا يكون تفسير بالاستلزام، تفسير بالمقتضى، تفسير بالمفهوم، تفسير بالمطابقة وغير ذلك من الدلالات. فقد ينص السلفي على معنى معين هذا بالمفهوم، يريد أن يبرئ شيئا معينا، فتظن أنت أن المفهوم هذا مخالف للإيه؟ للمطابقة، أو المقتضى مخالف للمطابقة. لا، هؤلاء يريدون إبراز شيء ما ومعالجة شيء ما. فلماذا أبرزوا هو معكم بعلمه؟ لماذا أبرزوا بعلمه ردا على من؟ الحلولية من الجهمية وكذا الذين قالوا بأنه بذاته في كل مكان، فأرادوا هذا المعنى. وإلا فالمعية أعم، المعية الحقيقية اللائقة بالله سبحانه وتعالى زي النزول زي إلى آخر ذلك، والتي مقتضاها ماذا؟ والتي مقتضاها العلم. قال وهؤلاء العلماء الذين روي عنهم التفسير بالمقتضى لا ينكرون المعية بل هي عندهم كالشمس، بل هي عندهم كالشمس، المعية ليه؟ الحقيقة. فلا بد من أن ننتبه لهذه المسألة، أن ننتبه لهذه المسألة. لما يقول العلماء مثلا تجربة أعيننا يعني بمرأة منا، أي بالضبط المقتضى ليس هو حقيقة اللفظ الحقيقة، يبقى بأعيننا معناها ماذا؟ بعنايتنا. لا، بأعيننا يعني بأعيننا حقيقة، لكن مقتضى هذا ماذا؟ الإحاطة والعناية، ده المقتضى هذا. وإلا هو معكم كنت معكم على ظاهرها، يبقى ده على إيه؟ على ظاهرها. طيب وقال العثمين وهذا الذي حققه شيخ الإسلام في كتبه، وقال بأنه لا حاجة إلى أن أول الآية، بل الآية على ظاهرها، لكن مع اعتقادنا بأن الله تعالى في السماء على عرشه فهو معنى حقا وهو على عرشه حقا، هو معنى حقا وهو على عرشه حقا، كما نقول إنه ينزل السماء الدنيا حقا وهو في العلو حق، وهو في العلو حق، هو معنى حقا ها، لكن لا يختلط طبعا مخالطة، هو معنى على الحقيقة يعني وهو على عرشها الحقيقة، كما إننا نقول هو ينزل عن حقيقة وهو في العلو على الحقيقة. ولهذا بعض الناس يظن أنه ينزل يتنافى مع علوه، وبالتالي لما يقول ينزل قال يخلو منه العرش، فما عندهم من لازم النزول خلو العرش. ليه؟ يقول لك كيف ينزل وكيف يكون على العرش؟ هذا لا يكون، هذا لا يكون في المخلوق ولا لا يكون في الخالق. يقدر أن ينزل ويخلو من العرش؟ قال نعم. قال طيب يقدر يعني ولا ما يقدر؟ يقدر، يبقى هو على عرش حقيقة وهو ينزل حقيقة، هو على عرش حقيقة وهو معنى حقيقة، هو على العرش حقيقة وهو يجيء حقيقة. لا تظن أن إتيانه، أن مجيئه، أن نزوله أن دنوه يتنافى مع علوه، لا ينافي العلو شيء من هذه الأشياء، إلا من مثل الله بخلقه في الذهن فيقول كيف يكون
في علوه وكيف يكون ينزل، وعلم أن نزول لا يقتضي سفولة، فإن السفولة لا يوصف به الرب عز وجل. اعلم أن نزوله، اعلم أن دنوه لا يقتضي سفوله، فإن السفولة صفة نقص لا يوصف الله سبحانه وتعالى بها. فنثبت ما أثبته الله عز وجل، فهو عال حقيقة وهو أنزل حقيقة، هو عال حقيقة وهو معنى حقيقة، هو عال حقيقة وهو يجيء حقيقة. تقول كيف ذلك؟ نقول لا تسأل بكيف، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. ومن هنا الذين حرفوا النصوص هذه، حرفوها وعطلوا الصفات بعدما مثلوا الله بخلقه، فعندهم أن الله محال أن يكون على عرش استوى ثم هو يجيء ويأتي وكذا، فحرفوا كل هذه المعاني فعطلوا ذلك. ولا أحد، يقول ابن تيمية رحمه الله، ولا أحد من السنة ينكر هذا أبدا، كل أهل السنة يقولون هو ينزل حقا، متفقون على أنه في العلو، لأن صفات الخالق ليست مثل صفات المخلوقين، ليست مثل صفات المخلوق. وعلى هذا العلو على العرش تواتر مذهب أهل السنة والجماعة. قال أبو عمر الطلمنكي رحمه الله تعالى، اكتبوا هذا الإجماع، قال أبو عمر الطلمنكي: أجمع أهل السنة على أن الله على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. طبعا هنا مش إثبات يعني في مجاز وكذا، لا، يعني على المجاز الذي يدعيه مين؟ أهل البدع. ثم ساق بسنده، هذا كلام الشيخ زيد يعني بينكر عن أبو عمر الطلمنكي، ثم ساق بسنده عن مالك قوله: الله في السماء وعلمه في كل مكان. ثم قال: أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله وهو معكم إنما كنتم ونحو ذلك من القرآن أنه علمه، وأن الله فوق السماوات بذاته، بذاته مستوى على عرش. يبقى أنه علمه يا إخواني، هل ده معنى معكم بالمطابقة ولا بالمقتضى؟ بالمقتضى، هذا بالإيه؟ بالمقتضى. ولا يريدون أن كلمة مع مدلولها بكل شيء عليم، ده بالمقتضى. طيب، وأن الله مستوى فوق بذاته، طب لو قال لكم قائل بذاته لم ترد في النصوص، ليس عندنا نص في القرآن والسنة بذاته، ولا قال الصحابة بذاته، كيف الرد عليهم يا إخوان؟ كيف الرد؟ نقول ابتداء ده مقتضى كل النصوص، لأن الله عز وجل لما قال الرحمن على العرش استوى فلا يمكن فصل ذات الرحمن عن صفة الرحمن، الرحمن ذاتا وصفة، فمن أنكر علو الذات وأثبت علو الصفة نقول ما دليلك؟ الآن أنت فصلت بين الذات والصفة، لكن إحنا على الأصل الرحمن هذا الاسم يطلق على الذات والصفة بالمطابقة، يبقى الرحمن ذاتا وصفة على العرش السوى، فكلمة بذاته ليست زائدة على الرحمن بل هي أصيلة. أنا حينما أقول لك الآن فلان قرأ علي كذا، لازم أقول يعني قرأ بذاته؟ مو بلازم، لكن لما جاء مهووس العقل يقول بالصفة لا بذات، احتجت أن أقول بذاته بنفسه، فإذا أردت تأكيد شيء أقول بهذا، لكن هو حينما أقول فلان قرأ علي ففلان ذا يعني ذاته وصفة، ذاته وصفته ما في فرق. ركب محمد سيارته، ده معروف ذاته صفة. أكل فلان، شرحت الدرس، لازم أقول شرحت بذاته، لكن لما وجد من فصل بين الذات والصفة كان لابد من التأكيد عليه. إذن هل هي موجودة في النصوص ولا زائدة على النصوص؟ موجودة في النصوص، لكن أظهرناها لسبب وعلة، ألا وهي أن هؤلاء لما نفوا أن يكون الرحمن العرشي بذاته فاحتجنا إلى أن نثبت ماذا؟ أن نثبت كلمة بذاته. بس أي واحد كده، أنت أحيانا بتقول واحد مثلا أنت رحت يقولك بنفسك رحت خلاص تكفي، يعني أنا رحت يعني إيه بنفسك ودخلت عندهم وقعدت في بيتهم. يا أخي وأنت ليه بقى ومحتاج تأكد له أشياء معينة، حتى أشياء معينة فتأتي التأكيدات مع أنها أصلا كلمة ذهبته تكفي، لكن بنفسك ودخلت بيتهم وسلمت عليه، كل ده تعجبا من شيء هو ماذا يريده. فاحنا لما قلنا بذاته، أهل السنة ما قالوا بذاته بيؤكدون على معنى ينفيه أهل البدع، وليس يزيدون على معنى في القرآن حتى تقول لي وهل الصحابة قالوا بذاته وهل جاء نص يقول بذاته. النص فيه ذاته والصحابة يقولون بذاته، لكن ما بيقولون اللفظ، لأن يكفيهم قراءتهم الرحمن على العرش استوى، يكفيهم ذلك، يكفيهم وجاء ربك ذاتا وصفاتا، يكفيهم أن يأتيهم الله إتيان الرب ذاتا وصفاتا، هذا يكفيهم. الصحابة ما كان عندهم معطل ولا ممثل حتى يؤكدوا على بذاته. الصحابة رأس أهل السنة، قرأوا النصوص وعرفوا ما فيها وأمروها كما جاءت. الرحمن عرش سوى يحبهم ويحبونه. الصحابة ما عندهم تقسيم صفات إلى ذاتية وفعلية ويعني بالألفاظ، لكن هذا اللي عندهم بالمعنى والإيمان. لكن لماذا أبرزنا هذه المعاني؟ أبرز أهل السنة هذه المعاني، أبرزوا هذه الأمور لها، وإلا مثل العرب تماما. أنا الآن أقول لك، أنت تقول جملة اسمية وفعلية، هات لي على لسان العرب تقسيم جملة إلى اسمية وفعلية، هات لي في لسان العرب الفاعل والمفعول ونائب الفعل وكذا، هات لي هذا في لسان العرب. ما رأيك؟ هل العرب كانوا يعرفون الفاعل والمفعول؟ هل العرب كانوا يعرفون الحال والتمييز؟ العرب كانوا يعرفوا هذا؟ يعرفوا هذا، ما هو بلازم يقول ده حال وده تمييز، لكن من اللسان العربي أخذنا الفاعل والمفعول وكذا. تتبع لسان العرب تجد أن العرب ترفع فاعلا، ما يمكن أن الفاعل ينصب أبدا، ما يمكن. تتبع لسان العرب فوجدوا أن من قام بالفعل يرفع. العرب تقرأ هكذا، أقبل علي، أقبل محمد، كذا وكذا، هكذا صلى إبراهيم، هكذا العرب. يبقى احنا أخذنا من لسان، وضعنا شيئا يقرب لغة العرب إلينا، فقلنا لما تتبعنا لغة العرب وجدنا أن العرب عندهم مرفوعات، عندهم فاعل، عندهم نائب فاعل، عندهم، يبقى دي مرفوعات. وجدنا أن العرب إذا ثنت رفعت وجعلت علامة الرفع هي الألف، وإذا جمعت في الرفع جعلت علامة الرفع هو الواو، وإذا كان مفردا جعلت علامة الرفع وهي الضمة. فرقوا بين جمع التكسير الذي علامة رفعه الضمة وبين جمع المذكر السالم الذي، طب احنا العرب ما تعرف جمع مذكر سالم ولا جمع مؤنث سالم ولا جمع تكسير، انما هذه امور اصطلاحية لكن اخذت من اللسان العربي تقريبا لنا وتصنيفا لعلوم نفهم عن طريقها ماذا المراد. ده تقريب العربية إليه، نفس المسألة تقريب فهم الصحابة إلينا، نظرنا إلى منهج الصحابة فوجدنا أن منهج الصحابة أمروا الرحمن على العرش استوى ولا فصلوا بين ذات وصفة، يبقى تماما المنقول عن الصحابة كالمنقول عن لغة العرب في اللغة. فلئن قلت هل تكلم الصحابة بذلك، قلنا لك وهل تكلم العرب بالمنصوبات والمرفوعات والمجزومات وغير ذلك؟ فإن قلت لا قلنا إذن هذا باطل. فإن قلت محال أن يكون هذه في اللغة باطلا نقول ومحال أن يكون هذا في الفهم باطلا. ومن هنا صح أن نقول الصحابة أجمعوا على علو الباري على عرشه، الصحابة أجمعوا على نزول الرب حقيقة. فإن قلت ما دليل هذا الإجماع؟ قلنا إبقاء هذه النصوص على إيه؟ على ظاهرها. انتبهتوا يا أخواني؟ يبقى من رد على شبهة هل الصحابة قالوا بذاته، هل الصحابة قالوا بنزول حقيقي باستواء حقيقي، هل الصحابة قالوا الصفات ذاتية وفعلية، كيف نرد عليهم؟ قول يا اتفضل رضا. بخروجها عن ظاهرة. نعم. أحسنت. نعم. مثاله. فاستفسروا لما أشكى عليهم استفسروا. تمام. الذي هو الذي وعلى وارتفع. الظاهر ده فين؟ في لغة العرب. فلم إذن كانت قراءتها تفسيره، نفس القراءة تفسير له، نفس القراءة تفسير له، يبقى هذا هو. طيب لو قال لك كيف أجمعوا على هذا وليس هناك لفظ؟ نقول أنهم أبقوها على ما هي عليه. الرحمن العرش استوى، الرحمن العرش استوى، مثل ما عندنا أقيم وصلى، معروف يعني الصلاة معروف. ف وأن الله فوق السماوات بذاته مستوى على عرشه، وهذا كثير، وهذا كثير. طيب أما لما قالوا استوى معنى استولى، فقد رد ابن القيم هذا من 42 وجها في مختصر الصواعق. نعم. فإثبات العلو له سبحانه وتعالى يكون على حقيقته، يكون على حقيقته. يبقى استفدنا هنا ما معنى المعية، هل المعية مطابقة للعلم أو أن العلم إنما هو تفسير بالمقتضى، مقتضى هذه. تبين أن تفسير مطابق. المعية مع فيها معية، لكن المعية هذه معية متنوعة على حسب السياق، على حسب السياق. فقد تكون معية بجسد، قد تكون معية بمقتضى علم، قد تكون معية على حسب. فالقمر معنا، سرت والقمر مع القمر، والقمر في السماء وأنا في الأرض. ابن القيم يقول في الصواعق ومما ادعوا فيها أنه مجاز الفوقية، وساق أدلة كثيرة في إثبات الفوقية الكاملة مع جميع الوجوه، منها أن الأصل الحقيقة والمجاز على خلاف الأصل، ومنها أن الظاهر خلاف ذلك، ومنها أن الاستعمال المجاز لابد فيه من قرينة تخرجه عن حقيقته، فأين القرينة في فوقية الرب؟ قال ابن تيمية وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلام الصحابة والتابعين وسائر الأئمة مملوء بما هو نص أو ظاهر أن الله فوق كل شيء، وأنه فوق العرش، وأنه العلي الأعلى، وأنه مستوى على عرشه، وساق أدلة كثيرة في إثبات هذا. هذا يقول الشيخ الرشيد، وأنه حقيقة وإبطال ما زعموه من المجاز، وقد تكثرت الأدلة في ذلك وأجمع على ذلك السلف الصالح. وقال أيضا ابن تيمية النفاتر العلوي ونحوه من الصفات معترفون بأنه ليس مستندهم خبر الأنبياء لا الكتاب ولا السنة ولا أقوال السلف الأمة ولا مستندهم فطرة العقل وضرورته، ولكن يقولون معنا النظر العقلي. دي فائدة مهمة جدا، فائدة مهمة جدا. ابن تيمية بيقول الذين أنكروا العلو والفوقية ما قالوا معنى القرآن دليل، يعني نص من القرآن على هذا، ولا معنى السنة، ولا معنى أقوال السلف، ولا معنى الفطرة، وإنما قالوا معنى النظر العقلي. العقل يقتضي، وأما السنة المثبتون العلو فيقولون إن ذلك ثابت بالكتاب والسنة والإجماع مع فطرة الله التي فطر العباد عليها وضرورة العقل مع نظر العقل واستدلاله. ويقول أيضا شيخ الإسلام فأهل السنة إذا قالوا إنه فوق العرش أو أنه في السماء لا يقولون أن هناك شيء يحويه أو يحصره، لأنهم بيقولوا كده لو إحنا أثبتنا علوا على العرش معناه أن الله إيه ها منحصر في العرش، وأن العرش محيز إياه، وأن العرش محيط به. طب كيف نرد يا إخواني عليهم بهذا؟ أن هذا إيه؟ هذا من لوازم المخلوق. أنا الآن على الكرسي معناه إيه؟ أن الكرسي محيط به، أنني متحيز بالكرسي، لكن هذا في المخلوق. أما الخالق سبحانه وتعالى فمن الذي قال ذلك؟ ليس كمثله شيء هو السميع البصير. لا يقولون يعني أهل السنة أن هناك شيئا يحويه أو يحصره، أن هناك شيئا يحويه أو يحصره ويكون محلا له، محلا له أو ظرفا أو وعاء، تعالى الله عن ذلك، بل هو فوق كل شيء وهو مستغن عن كل شيء وكل شيء مفتقر إليه، وهو عال على كل شيء وهو الحامل. انتبه بقى كلمة جميلة، وهو الحامل للعرش وحملة العرش بقوته وقدرته، وهو الحامل للعرش ولحملة العرش، حامل به بقوته وقدرته، وهو غني عن العرش وعن كل مخلوق. إياك أن تقول لولا العرش ما استوى، وإنما الله عز وجل حامل العرش ولحملة العرش بقوته وقدرته، وهو سبحانه فوق العرش. ولا تقول إن العرش حامل لله سبحانه وتعالى، لا نقول هذا ولا نثبت ولا ننفي، إنما نقول ما قاله ما جاء في النصوص، وهو أنه على العرش استوى، وهو أنه فوق العرش، ولا تزيد على ذلك، ولا تزيد على ذلك. نعم. قال وما جاء في الكتاب والسنة من قوله في السماء قد يفهم منه بعضهم أن السماء نفس المخلوق العالي العرش فما دونه، فيقولون إن قول في السماء كما قال ولأصلبنكم، فيقولون قول في السماء كما قال ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولا حاجة لهذا، بل السماء جنس للعالي لا يخص شيئا، فقول في السماء أي العلو دون السفل، وهو العلي الأعلى، فله أعلى العلو وهو فوق العرش، وليس هناك غير العلي الأعلى سبحانه وتعالى. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذا. طيب قد يستشكل المستشكل يقول طيب الباطن الذي ليس دونه شيء، النبي فسر ليس دونه شيء، ألا يدل هذا على السفول؟ يعني هو الأول الظاهر الذي ليس فوقه شيء واضح، طيب والباطن الذي ليس دونه شيء طب هو هذا معناه أنه هو في سفول. نعم، العلماء قالوا الدنو هنا دنو الصفة لا دنو ذات. بمعنى دنو الصفة يعني أنه فوق كل شيء، ده ظاهر، ومحيط بكل شيء. قال ابن القيم في المدارج على القول وأنت الباطن فليس دونك شيء، قال فهذا قرب الإحاطة العامة، وأما القرب المذكور في الكتاب والسنة فقرب خاص من عابديه وسائليه وداعيه، وثمرة التعبد باسمه الباطن. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وفي صحيح أقرب ما يكون العبد من ربه وهو سجد، فهذا قرب خاص غير قرب الإحاطة وقرب البطون. إذن معنى هذا أنه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، فهو فوق كل شيء ومحيط بكل شيء. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته، من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه سبحانه وتعالى وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو اكتب عبارة الشيخ الإسلام بقى وهو علي في دنوه قريب في علوه، وهو علي في دنوه قريب في علوه. يعني لا ينافي علوه دنوه. طبعا كما قلنا الدنو هذا لا يفهم أين من السفول، السفول لا يوصف الله سبحانه وتعالى به، يبقى هو علي في دنوه قريب في علوه. وبهذا اجتمع لنا ماذا؟ الإيمان بجميع الصفات، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة والله الحمد. كل حرف في القرآن والسنة، كل لفظة في القرآن والسنة، فموقف أهل السنة والجماعة تجاهها في أمرين: الأول إثباتها وعدم نفيها، الثاني فهمها في ضوء إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. يبقى بنجمع بين الإثبات والفهم الصحيح. فمن جهة الإثبات لا ننكر لفظة جاء بها القرآن والسنة. طب ومن جهة الفهم، الفهم المستقيم، الفهم الصحيح القائم على إيه؟ على التنزيه بلا تعطيل. نحن ننزه، وليس مقتضى التنزيه عندنا أن نعطل كما تقول المعطلة. فما نقول تنزيل بلا تعطيل في الرد على المعطلة، ولما نقول إثبات بلا تمثيل في الرد على الممثلة. نعم. فلما قال هنا الشيخ في الموضع لما ذكر هذه العبارات يدل على اطلاع على منهج السلف، يبقى لك الكنكشي رحمه الله هنا لما قال بهذه الأحرف ده لا يقولها من عنده خلط في المنهج، ده فاهم، فاهم كل حرف بيضعه. لما يقوله تعالى عشان بذاته، أول بذاته هيعطيك سر الصنعة بقى، ده سر السلفية ده، وقل بذاته ليه؟ لأنه ممكن يكون يقول نسبة له العلو ويقصد الصفات، وهنا لا يمكن يكون أشعري، لا يمكن يكون ما تريد، لا يمكن يكون كرامي، لا يمكن يكون كلابي. اللي بيقول على عرش بذاته ده السلف، دي كلمة السر هنا في الكلام عن العلو، اللي يجيب لك بذاته تعرف انه ايه على هذا حقيقة، واللي يقول لك بائن من خلقه تعرف انه بيتنزه هنا عن منهج الجهمية، يبقى ليس لا بالأشعري ولا بالجهمية ولا إلى خير. يبقى أنا بقى أترجم للرجل كما قلنا بالأمس، نترجم له بإيه؟ بعلم وعقيدة. أنا مش محتاج حد يقول لي أنه كان سلفيا في الصفات، هو نفسه سلفي في الصفات، سلفي في الصفات، يبقى على عرشي بذاتي وبائن من خلقي، زي ما علي جمعة كده والجماعة اللي معاه يقومون على شيخ الإسلام من أجل لفظة، وهي ماذا؟ أما يقول استوى عرش بذاته حقيقة، لما يقول ينزل حقيقة، كلمة حقيقة أقلقت مضاجعهم، وإلا فالأشاعر لهم مذهبان، مذهب تفويض ومذهب تحريف، فهو ما فيش عنده إشكال لما يقول نسبة النزول، ما في مشكلة عنده، هذا على قول نسبة النزول، لكن يفوضونه. لما جاء من يقول بقى حقيقة أوجدوا منهج التحريف، قالوا لا ده بينزل رحمته عشان نفي لكلمة حقيقة. خلي بالك الأشاعرة له منهجان طريقتان، طريقة التفويض، وهما اللي بيسموها دي طريقة أهل الحديث، فلذا يقولك احنا وأهل الحديث ما فيش إشكالية بيننا، فلما نقول نسبة نزولا نسبة اتيانا نسبة مجيء، بس قف عند هذا، ليه؟ لا نعرف حقيقته، قف عند هذا. فلما جئنا نقول نزولا حقيقيا على ما يليق بجلاله، نعم عرضوا هذا بماذا؟ لا تقولش نزول حقيقي، سيبوا نزول كده زي ما احنا نقرأ القرآن، هتقول حقيقي هنرد عليك بايه؟ بنزول رحمة بقى، ده مش حقيقة، ده نزول رحمة، ده نزول ملك، ده مجيء الملائكة وجاء ربك، هذا كله مضاد لكلمة حقيقة. طب احنا كلمة حقيقة عندنا مضاد لايه؟ مضاد لكل تحريف وكل تعطيل وكل وهكذا، فنثبت حقيقة، نقول نزول نثبت له النزول الحقيقي، سواء الحقيقي المجيء الحقيقي الغضب الحقيقي، يعني على ظاهره اللائق به سبحانه وتعالى، من غير تحريف وتعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف. يبقى كلمة السر عندك في كلمة حقيقة، حقيقة، يبقى نزول حقيقي، هذا ما يقول بهؤلاء، إنما يؤولون يحرفون النزول إلى كذا، أو يفوضون، أو يجعلون نزولا كنزول ماذا؟ كنزول المخلوقين. لكن لما تقول حقيقة على الوجه اللائق به سبحانه، ليس كمثل شيء السمع البصير، يبقى بهذا تنزهت عن طريقة المعطلة وطريقة الممثلين. ثم يقول أحاط بكل شيء علما، إشارة إلى إيه؟ إشارة إلى أن قريب في علوه وعال في دنوه، ده إشارة إلى هذا، لا تفهم من علوه أنه ماذا؟ أنه يعزب عنه شيء في السماوات وفي الأرض. جزاه الله خير. بعض إخوانكم بيقولوا والله يا شيخ الأسماء دي تعرفوا إمتى دوها، أما يسمعوا عن الكنكشي ده هم يلا يلا عارفين مثلا ملك وأحمد نعم نعم نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما تعبده باسمه الباطن فأمر يضيق نطاق التعبير عن حقيقته، ويكل اللسان عن وصفه، وتصطلم الإشارة إليه، وتجف العبارة عنه، فإنه يستلزم معرفة بريئة من شوائب التعطيل، مخلصة من فرث التشبيه، منزهة عن رجس الحلول والاتحاد.
نعم. مخلصة من شوائب.
نعم، مخلصة من فرث التشبيه، منزهة عن رجس الحلول والاتحاد، وعبارة مؤدية للمعنى كاشفة عنه، وذوقا صحيحا سليما من أذواق أهل الانحراف، فمن رزق هذا فهم معنى اسمه الباطن وصح له التعبد به. وسبحان الله كم زلت في هذا المقام أقدام وضلت فيه أفهام، ونظم فيه الزنديق بلسان الصديق، فاشتبه فيه إخوان النصارى بالحنفاء المخلصين لنبوء الأفهام عنه وعزة تخلص الحق من الباطل فيه، إلى أن قال: وباب هذه المعرفة والتعبد هو معرفة أحاطة الرب تبارك وتعالى بالعالم وعظمته، وأن العوالم كلها في قبضته، وأن السماوات السبع والأرضين السبع في يده كخردلة في يد العبد.
يعني نعم، يعني هو سبحانه وتعالى الظهر الذي ليس فوقه شيء، فهو عال على خلقه محيط به، هذا الظهر الباطن.
قال فهو الباطن، فهو نعم. الباطن بذاته فليس دونه شيء، بل ظهر على كل شيء فكان فوقه، وبطن فكان أقرب إلى كل شيء من نفسه.
قال فهو الباطن أخير.
قال فهو الباطن بذاته فليس دونه شيء، بل ظهر على كل شيء فكان فوقه، وبطن فكان.
فهو الباطن بذاته
فليس دونه شيء، بل ظهر على كل شيء فكان فوقه، وبطن فكان أقرب إلى كل شيء من نفسه، وهو محيط به حيث لا يحيط الشيء بنفسه، وكل شيء في قبضته وليس شيء في قبضة نفسه، فهذا أقرب لإحاطة عامة.
يقصد يعني معنى ذات حقيقة يعني، والتعبير بالحقيقة هذا أولى لأنها تنفي سفولا. فهو سبحانه وتعالى له البطون يصب ببناه الباطن طبعا ذاتا وصفة، ولكن المعنى أنه محيط بكل شيء وفوق كل شيء، وليست إحاطته تقتضي سفوله، فهو فوق كل شيء ومحيط بكل شيء وأقرب إلى كل شيء من نفسه. نعم لأن عندهم تأويل يمنع التكفير، لأن التكفير يضرب أدنى شبهة، فهم عندهم تأويل يمنع تكفيرهم. وإلا فالعقيدة عند أهل السنة ما هي؟ أن منكر العلو كافر، مش منكر العلو ضال، منكر العلو كافر، لكن أن كل من أنكر العلو كافر لا، فهذا يحتاج إلى إقامة حجة صالحة لتكفيره. وقد تقوم حجة على منكر للعلو تقتضي تكفيره، وقد تقوم حجة على منكر العلو تقتضي تضليله لا تقتضي تكفيره إذا وجدت أدنى شبه. إنما كتقعيد عند أهل السنة جماعة منكر العلو كافر، منكر العلو كافر، ما قالوا ضال حتى تقول، حتى نقول مع هذه النصوص كيف نقول ضال؟ منكر العلو كافر، لأن الأدلة على علو الله عز وجل في القرآن والسنة كثيرة يصعب إحصاؤها. لكن أما المنكر نفسه كمعين هذا يحتاج إقامة حجة، طارة تقتضي إقامة الحجة تكفيره، وطارة تقتضي تضليله. وأهل السنة حريصون في باب التكفير، ولهذا يضرؤون التكفير بأدنى شبهة. وإلا لو أنا وأنت في مجلس المأمون أو المعتصم أو الواثق مع وجود ما نبرزه، لو أنا وأنت مكان كثير من أئمة السلف ربما كفرناهم مباشرة، لكن أنا نحن نعجب بالحقيقة كيف أن الأئمة كأحمد وغيره ما يكفرون الواثق والمعتصم وكذا، مع أن كلاما كثيرا حصل، ومع أن حججا كثيرة تنبرزت لهم، ومع ذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه يترحم بل يتجاوز بل ويصلون خلف هؤلاء. أنت تتعجب من هذا، لكن يزول عجبك إذا عرفت أن التكفير باب حرج جدا، فلهذا يدرأ بأدنى الشبه، يدرأ بأدنى الشبه بخلاف التضليل. لهذا المعتصم ضال، الواثق ضال، أما التكفير والله لولا أن سبقنا علماؤنا بعدم تكفير الواثق والمعتصم والله لكفرناهم وما ترددنا في ذلك، والله لمجلس الكناني بين يدي المأمون كفر في تكفيره، والله لمجلس الأئمة أحمد وغيره وأحمد بن رص الخزاعي وكذا لمجالسهم وحججهم بين يدي المعتصم والواثق وكذا والله لكفرناهم، والله هذا أدب مع السلف، والله هذا أدب، والله هذا خروج من فهمنا لفهمهم، والله لولا ذلك. ولهذا نحن نقول كثير من معاصرين اليوم لو أن علماءنا سبقونا في تكفير معين منهم لما ترددنا، لكن نخاف. ولهذا لما قال العلماء بتكفير القذافي كفر القذافي خلاص، صدام خاص كفر صدام. لما يأتي علماؤنا ليكفرون بعض الناس ممن وقع في أشياء، لما لم يكفروهم تأدبنا معهم، لا نتقدم بين أيديهم، نحن لا نتقدم بين أيديهم، لأن تكفير المعين ليس سهلا. وحله أنه يضرأ بأدنى شبهة. هؤلاء يا إخوان ما تخيلتم أنتم شبهات المعتزلة، شبهات المعتزلة كانت شبهات قوية، وكانت المعتزلة قوية جدا، شبهات قوية طبعا بالنسبة لهم، مما عكر عليهم استدلالات أهل السنة، ويعطوك لوازم كده يخوفونك، زي ما أحد إخوانا بيقول أنت ما قلتش ياسر برامي لما شرح كتاب الإمارة، أنا زي مثال كتاب الإمارة ده، ها كتاب الإمارة في مسلم لما تقرأه على أحد وتشرحه هتقول اللي يخالفه إيه. طيب كيف بقى أنه ياسر برهامي قرأ الكتاب ده واستطاع أن يدفع قوته عند أتباعه؟ بإيه؟ ببساطة جدا، ببساطة جدا، كل الكلام ده احنا معاه، كل كلام مسلم احنا معاه، وإجماعات إرسو احنا معاه، ولكن ده في الحاكم الشرعي اللي بيحكم بالشرع بس. فلهذا عمد الى ابوابه، الباب اللي يستطيع تحريفه ادخل تحريف، والباب الذي لا يستطيع تحريفه يقفزه، علق على اشياء. ولهذا كتابه فضل الغني الحميد على كتاب التوحيد ايضا اشياء معينه، فضل الغني الحميد خدم به منهجه، وعليه يزول عجبك هؤلاء قرأوا كتبا للسلف، فعلام لم تحكموا لهم بالسلفية؟ الذين قرأ هذه الكتب التي قرأوها، قرأوها ليحرفوها، قرأوها ليخدموا بها منهجهم، العبارة التي تخدمه يأتي بها، العبارة التي لا يقدر عليها يقفزها. هات كتاب الإمارة عند مسلم لياسر برهامي في تعليقاته تجد ماشي على هذا، في أشياء ما يعلق وفي أشياء يعلق. إذن الكتاب ده كله، هذا الكتاب كتاب الإمارة صحيح مسلم، هذا الكتاب أنت تقرأ نصوص واضحة وتسمع كل هذا، والصبر على الظلم والجور، كل هذا عند ياسر برهامي على بابه، لكن ليس في مبارك، ليس في حاكم على وجه الأرض. ولهذا يقول بالسمع والطاعة وكذا وكذا للأئمة الشرعيين إن وجدوا، يضع كذا كلمة إن وجدوا، إن وجدوا، لأنه ليس عند إمام شرعي على وجه الأرض. يبقى الإمام الشرعي يبقى الكتاب لنا احنا، نحن الذين قرأنا كتاب الإمامة وأنزلنا على طواغيط وكفار، يبقى من اللي ينتقد في كتاب الإمارة صحيح مسلم؟ نحن، ليس ياسر برهامي. ياسر برهامي يقول بأن هذا الكتاب في الأئمة الشرعيين، اللي هم ماذا عند الشرعيين؟ احنا طبعا بنقول الأئمة الشرعيين كل شيء، لكن الإمام الشرعي أنه اللي عنده؟ الإمام الذي يحكم بما أنزل الله، ده الإمام الشرعي. يبقى احنا نقرأ ولا نفهم؟ نحن نقرأ ولا نفهم؟ ولذا احنا قلنا نحتاج فعلا إلى تقرير المسألة، وهي ماذا؟ لابد نحرر كده. ياسر برهامي يقول الإمام الشرعي الإمام اللي يحكم بالشرع. طيب وأهل السنة يقول ماذا؟ الإمام الشرعي الإمام الذي لا يكفر. لأن وما دليله؟ ما دليله؟ دليله حديث أم محصن عند مسلم، يقودكم بكتاب الله. يبقى ده الإمام الشرعي. طب كويس، طب وما دليلنا نحن على أنه قد يكون حاكما لا يحكم بالشرع، قد يوجد الحاكم لا يحكم بالشرع ويكون حاكما شرعيا؟ دليلنا أشياء. نعم، بس لا تنسى ترد على حديث أمه إحصنة عشان ما تنساش. حاضر. دليلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت في الصحيح: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله براءة. يبقى كفرا لا فسقا ولا ظلما ولا كذا، وبواحا ظاهرا عندكم فيه من الله برهان نص قط، قطعي في دلالته، يعني لا يحتمل التأويل. طيب وبعدين إذا عرفنا أنه لا يكون شرعيا بالكفر، نرجع بقى إلى أنه الحاكم بغير نزل الله كافر كفر أكبر ولا أصغر؟ لو كافر كفر أكبر يبقى هو الكفر المباح الذي عدل فيه من الله برهان، لو أصغر يبقى فيه الرد على ياسر برهان. فالمطلوب منك يا هشام تثبت هذا. أقول لك حاضر من عيني، بس بشرط قبل ما تقول ارفع كلامك للسلف، إنما لا تقول كلام عندك صح. أحسنت، هذا ينبغي أن يكون. تفسير الصحابة للآية ومن لم يحكم من أنزل الله فليكن كافرون، ما هو؟ ليس الكفر الذي تذهبون إليه ليس كفرا بالله ورسوله، تفسير الصحابة. تفسير التابعين كفر دون كفر، وعليه يكون قوله تعالى فليكن كافرون مثل قوله صلى الله عليه وسلم سباب مسلم فسوق وقتل كفر، حديث مسعود في الصحيح، ومثل حديث جرير بن عبد الله في الصحيح لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل اتفاق السلف في كتب الاعتقاد على تأويل الآية بالكفر الأصغر والرد على الخوارج. يا الله، بس كيف يا شيخ الكلام ده؟ الكلام ده كلام عظيم. طب خفي عليه ما هذا الكلام، يعني الكلام ده بتقول أصلا هذا كلام الصحابة طيب، وكلام التابعين طيب، وكلام أئمة السلف طيب، يعني إذا فعلا الحاكم الحكم بغير ما أنزل الله هذا كفر أصغره معصية من المعاصي. نقول هذا هو، أنت طلبتنا أن نأتي بخلاق قال رسول السلف، وهذا هو. أما هم بقى تفسيرهم لذلك بالأكبر كيف؟ وأنهم كفروا الحاكم بغير ما أنزل الله، دليلهم إيه؟ ما عندهم أدلة سوى ماذا بقى؟ سوى شبهات أوجدوها. فكما أنهم أبطلوا كلام النبي في الإمام، انتبهوا بارك الله فيكم اتعلموا هذه الأشياء، كما أنهم أبطلوا كلام النبي في الإمامة وحملوها على من يحكم بالشرح، وبالتالي ردوا علينا أننا نسقط الرسول على غير وجهه، أبطلوا كلام السلف. طب أبطلوا كلام السلف بإيه بقى؟ أدى ابن عباس وده التابعون وده التابعون وده أئمة السلف، أبطلوا بماذا؟ ولهذا أنا ما بقرأ دول يا أخواني، أنا ما بقرأ ببقى حريص على أن أتصور مخرج الأقوال، لأن أحيانا تأتي ترد عليهم بما لا يلتزمونه، فلابد أن تركز جدا معهم، خصوصا أن هؤلاء رؤوس من عشرات السنين يؤصلون المنهج، فأنت تريد حينما تأتي للرد ترد بالرد القاتل الذي لا يكون معه حركة مذبوحة. ما ينفعش حركة مذبوح، لأن لو تحرك حركة، لو أنت ذبحته ورفص برجليه هيقول لك ده كان حي والله العظيم كان حي، مع أنها حركة غير فأنت محتاج شوف في المقتل يعني ولا حركة مذبوح. طيب أبطلوا كلام السلف إيه؟ قالوا كلام السلف على العين ورأس أيضا، لكن ليس في حكام زماننا. ليه؟ لأن السلف لم يكن عندهم الحاكم بالقوانين الوضعية، كان عندهم الحاكم بالشرع لكن كان عنده مخالفات، وإحنا الحكام اليوم عندهم حكم القانون الوضعية ليس عندهم حكم بالشرع. وفي فرق بين اللي بيحكم بالشرع عنده مخالفات وبين اللي بيحكم بالقوانين الوضعية. فهل كان في زمان ابن عباس حاكم بالقوانين الوضعية؟ هل كان في زمان التابعين حاكم بالقوانين الوضعية؟ يبقى كلام السلف منزل على حكام السلف. يبقى أبطلوا كلام النبي، كلام النبي منزل على الحكام يحكم بالشرع. طيب وكلام السلف منزل على الحكام في عهد السلف لا الذين يحكمون بالقوانين الوضعية. ده المرحلة الثانية. احنا نستج مرحلة ثالثة بقى، ان احنا نقول ان كلام السلف منزل على كل حاكم يحكم غير ما أنزل الله، سواء حكم بقوانين أو حكم بغير بشرع وخالف في قوانين أيا كان. ونطالبهم، من الذي فهم ذلك؟ فإن الحكم بغير ما أنزل الله وما لا يحكم بما أنزل الله عام على ما تخصصه. حكم بقوانين 100,000، 2,000، 3,000، 4,000، 5,000، 10,000، ما في فرق بينه وبين يحكم بقانون 2,000، 3,000، ما حكم الشرع؟ فهذه أوصاف غير منضبطة، والشرع لا يعلق على هذه. والعلماء السلف والصحابة فسروا الآية بغض النظر عن الحاكم، فسروا الآية بالحكم. وأنتم الآن رددتم تفسير السلف بالحاكم، انتبهوا يا أخوان. السلف فسروا بالحكم، ومن لم يحكم بما أنزل الله أيا كان، ومن عموم في الحاكم، بما عموم في المحكوم به. يبقى أي حاكم يحكم أي حكم، من ما، من وما، من للعاقل، فتكون في كل حاكم، ما لغير العاقل فتكون في كل محكوم فيه. يبقى لما فسر السلف فسروا في عموم الحكام في عموم الأحكام. وكونك انت بقى تفصل يبقى عايزين دليل، يبقى ده مبحث لغوي ولازم تتحصن بالحصانة المناسبة. لغة تعلمها، الضل واحد اسمه ضل أقوى من ياسر برهامي، اسمه سيد إمام أقوى، ولهذا ده كان المفتي العام لمملكة تنظيم القاعدة، دي اللي مربي أسامة بن لادن ومربي أيمن الظواهر. الوادي المصري ده أبو مخ زكي ده أعد له هناك. ما هو المصري إذا انحرف حرف، إمخاخ مش سهلة. العيال بتوع التربية العسكرية بتوع الهندسة والطب لما بيفشلوا في الدين وفي في 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 هذا وبيعرفوا يكتبوا كويس ويضحكوا على الناس. ما هو أيمن الظاهر ده إيه؟ ده واد مهندس، مهندس ده، ها؟ والله طبيب باين، طبيب عيون. المهم ما يطلعش عن ده، وده بتاع تربية عسكرية وده بتاع تربية، هما كده الفاشلة دول بيروحوا، الفاشل بيدخل مكتبته ويكتب. فالسيد إمام ده له أقوى بقى من ياسر برهامي، أنا أسمعه وأراه بيقول إيه؟ بيقول إن ابن عباس تفسيره إحنا لا نأخذ به، وصحابي على عينه وراس لكن نأخذ به. ليه؟ لأن ابن عباس تفسيره خالف لغة العرب. ليه يا سيد يا إمام؟ قال لأن ابن عباس لما فسر وليس الكفر أكبر خالف لغة العرب التي تقول بأن الكفر المعرب بالألف واللام أكبر، والآية بتقول فليكن الكافرون. فابن عباس لما فسرها بالأصغر يبقى خالف لغة العرب التي تقول بأن الكفر يعرب بالألف واللام، فين؟ في الأكبر. خلي بالك، أنت تقول لسبويه خالفت لغة العرب، أنت تقول لزجاج وفراء وأصمعي خالفت لغة العرب مثلا، لأن العصر العربية دي قسمين يا أخوان، عربية صليقة قبل اختلاط بقى بغير اللسان عربي، عربية صليقة ما تقولش لحد أخطأت أبدا، اوعى تقول عربي أخطأت، لأنها عربية الصليقة ما يقدرش. إنما بعد ما صارت اللغة العربية قواعد تعلم وتصنف فيها ممكن نخطئ في تصنيفها أو لا نخطئ. بعد ما بقى عندنا بقى جملة اسمية وجملة فعلية والتلفيذ ابن مالك ومنظومة الحريري والكلام من ده ملح في العراق، الكلام ده بقى ممكن ابن مالك يخطئ، ولهذا صار عندنا مدارس الكوفيون، مدرسة البصريون، ده فين؟ ده في النحو اهو، لكن ما كانش عند العرب مدرسة الكوفيين ومدرسة البصريين، لأنها كانت عربية السليق. طب وعربية النبي والصحابة كانت عربية السليقة ولا عربية القاعدة؟ السيقة. يبقى أنت هاد يا سيد، واخد بالك يا عمي، تقول لابن عباس أنت غلطت في اللغة، ده ابن عباس لما يتكلم على خلاف معهود العرب هنقول وجه عند العرب، ما في عرب يخطئ تقول وجه عند العرب، ده القرآن نزل بسبعة أحرف مراعاة للغة العرب، مفيش عرب يخطئ. جاي تقول ابن عباس اخطا في اللغه، طب اقول مثلا ابن باس، طب اقول ابن تيميه، طب اقول اي حد من ابن عباس. فين القواعد دي؟ فين الزمام ده؟ وبالتالي ناديت عن سكه بالجهل، لان فرق يا جاهل بين الكفر المصدر المعرب بالالف واللام عند الاطلاق وبين الكافرون. الكافر ده اسم فاعل، الكفر ده مصدر. الكفر بيبقى اكبر في لغه العرب المصدر، الكفر كده، الكفر مش الكافر، مش الكافرون، مش الكافرين، ده مشتق اسم فاعل من كفارة. الكافر اسم فاعل، لكن كفر مصدر، كفر وكفر كفرا ده مصدر. يبقى اللي هيجي كفر اكبر هيبقى الكفر المصدر والمطلق، وإلا فالنبي أطلق الكفر وليس أكبر. قال في الحديث الصحيح لها لما قالت له ولكن والله ما أعيب عليه دينا خلقا ولكن أكره الكفر في الإسلام. في الإسلام يبقى ده إيه؟ ليس الكفر المخرج من الإسلام وإنما الكفر فيه، يبقى كفران عشير. لأن النبي في الصحيح أيضا لما قال فإن رأيتكونا أكثر من تكفر، يبقى الآية دلت على عموم الحكام وعموم الأحكام، والسلف أدرى بهذا. إنما أنت بتحاكم بقى، أنت يا برهامي أنت بتقول ده كان الحكم ده في حكام السلف، لا ده أنت بتحاكم إيه بقى؟ السلف لأحكام الخلف، لأنك أنت اللي خليتها سميتها قوانين وضعية وقوانين كذا و اسمها تقنين، وأنت اللي سميت الحاجات دي، فأنت بتحاكم بقى، أنت عايز لفظ يجيب القوانين الوضعية، يبقى السلف عايز يحكم على إيه؟ لفظ اسمه القوانين الوضعية. القوانين الوضعية اسمها إيه يا برهامي؟ اسمها إيه؟ اسمها حكم غير منزل الله، صح؟ هي القانون الوضعي اسمها ايه؟ السلف عند السلف اسمه ايه؟ اسمه الحكم غير منزل الله. طيب ومن لم يحكم بما انزل الله فليكن كافرون. طيب والدليل على ان ايضا الحاكم الشرعي حاكم ليس هو ما ليس بكافر ولو حكم بغير ما انزل الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة عند مسلم سيكون بعدي ائمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، ده حكم بغير ما انزل الله ولا بما انزل الله؟ بغير ما انزل الله. فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس، قال حذيفة فما تأمرني ان ادركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي. يبقى النبي سمى الحاكم بغير ما انزل الله حاكما شرعيا، فقال تسمعوا وتطيعوا للامير. يبقى ده تفسير النبي، تفسير الصحابة، تفسير التابعين، تفسير أئمة السنة. بقى يا شيخ عبد المتين صلى الله كرمك اللي هو حديث ابن محسن عند مسلم يقودكم بكتاب الله، حاضر. يقودكم بكتاب الله لا إشكال فيه، يقودكم بكتاب الله في السمع والطاعة وليس في شرطية الإمامة. ليس في شرطه الإمامة بدليل يهدون بغير هدي وسلم غير سنتي، ليست شرطية بدليل تفسير الصحابة والتابعين، إنما في السمع والطاعة. يعني اسمعوا، وده النص، اسمعوا وأطيعوا وإن كان عبدا كذا يقودكم بكتاب الله. اسمعوا وأطيعوا، يعني اسمعوا وأطيعوا في المعروف، اسمعوا وأطيعوا ما كان أمره بكتاب الله وبسنة رسول الله، هذا معنى يقودكم بكتاب الله. والدليل أن الحديث نفسه عند مسلم موضوع في هذا الباب، باب طاعة الأمراء في غير معصية، طاعة الأمراء، طاعة الأمراء في غير معصية. وما قال شرطية الإمام، طاعة. وعليه فالأئمة فسروه بهذا، قال بعضه: وأما قوله صلى الله عليه وسلم يقودكم بكتاب الله، فهو مفسر في قول علي رضي الله عنه في حديث علي رضي الله عنه: إنما الطاعة في المعروف. يبقى يقودكم بكتاب الله مفسر به حديث علي: إنما الطاعة في المعروف، في المعروف. يعني هذا متعلق بالطاعة، ليس متعلقا بشرطية الإمامة. فهناك فرق بين الطاعة وبين نزع اليد من الطاعة. فالطاعة مقرونة بأمر الله ورسوله، طيب، ونزع اليد من الطاعة مقرون بالخروج من الملة اللي هو الكفر، كما جاء في حديث عوف بن مالك: ألا إنه من ولي عليه ولي فرضت شيئا من معصيته فليكره ما يأتي من معصيته ولا ينزع ما يضمن من طاعة. ففي فرق بين الطاعة وبين نزع اليد من الطاعة. عرفتم المطب هذا مع ياسر برهامي، مع سيد إمام، مع في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله والحاكم الشرعي وغير الشرعي. إذن انتبهوا، بارك الله فيكم، إلى أن من يأتي بكتب السلف ليحيل بين الأمة وبين فهمي وبين منهج السلف بفهمه الذي يسقط على كتب السلف. نعم، هذا كلام الأثرم، احنا سبق احنا قلناه، كلام الأثرم، كلام الأثرم لما قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم يقودكم بكتاب الله، فهو مفسر في حديث علي رضي عنه: إنما الطاعة في المعروف. نعم، وكلام بقى السدي وكلام القضعياض وكلام النووي وكلام ابن حجر، كل الأئمة في فهم حديث يقودكم بكتاب الله ما أحد جعله شرطا في صحة الإمام. وبالتالي فيقودكم بكتاب الله مثل يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. طب لو أم غير الأقرأ صحة الإمام؟ طب لو قد غير من لم يحكم بكتاب الله صحة الإمام؟ نعم.
قال أبو بكر بن الأثرم تلميذ الإمام أحمد بن حنبل قال بعد أن ساق جملة من حديث السمع والطاعة قال: فاختلفت هذه الأحاديث في ظاهرها.
الدين الأخيرة عشان بس الوقت.
قال:
وأما قوله يقودكم كتاب الله، تلا في الآخر كده.
قال: وحديث أم الحسين قد اشترط فيه يقودكم
كتاب الله. حديث أم الحسين عند مسلم.
وحديث علي رضي الله عنه قد فسره حين قال: إنما الطاعة في المعروف.
وحديث أم الحسين.
وحديث أم الحسين قد اشترط فيه يقودكم بكتاب الله.
يقودكم بكتاب الله.
وحديث علي رضي الله عنه قد فسره حين قال: إنما الطاعة في المعروف.
وحديث علي قد فسره، صرح حديث أم الحسين يقودكم بكتاب الله. فقال:
قال: إنما الطاعة في المعروف.
بس. خلاص. إنما الطاعة في المعروف. هذا في الطاعة. هذا في الطاعة. نعم.
قال أيضا: وأما حديث المسعود وأنس فهما اللذان تأولهما أهل البدع. فقالوا ألا تراه يقول لا طاعة لمن عصى الله عز وجل، فإذا عصى الله لم يطع في شيء وإن دعا إلى طاعة. قال وإنما يرد المتشابه إلى المفسر، فما جعله هذا على ظاهره أولى بالاتباع من تلك الأحاديث، بل إنما يرد هذا إلا ما بين معناه، فقوله لا طاعة لمن عصى الله إنما يريد أنه لا يطاع في معصية كسائر الأحاديث.
ولا تنزع اليد من الطاعة. عرفتم يا أخوان؟ يعني الأثرم بيرد على ياسر برهان وأمثاله الذين استدلوا بهذه الآيات بهذه النصوص على ماذا؟ على نزع اليد من الطاعة، وقالوا لا طاعة يعني مطلقة مطلقة، طالما عصى وطالما أمر بمعصية وطالما الآخرة يبقى لا طاعة مطلقة. فهو بيقول ها إنما هذه الأحاديث في آخر شيء آخر الجملتين
قال إنما يرد هذا إلى أن بين معناه، فقوله لا طاعة لمن عصى الله
انتبهوا، فقوله لا طاعة لمن عصى الله
إنما يريد أنه لا يطاع في معصية،
لا يطاع في معصية
كسائر الأحاديث،
ليس أنه لا يطاع مطلقا وتنزع اليد من الطاعة عند المعصية. وهذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عوف ابن مالك، ولا فليكره ما يأتي معصية الله، فليكره ما يأتي معصية الله ولا ينزعن يد من طاعة. وقول النبي إنما الطاعة في المعروف، وقول النبي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقول عمر رضي الله عنه لسويد بن غفلة قال فإذا ولي عليك والفراك فضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أمرك بمعصية فقل دمي دون ديني. يبقى لازم تجمع نصوص اثنين، لابد تأتي بالفهوم السلفية، اطلع منها انت، انت فقط مؤلف، مؤلف جمع نصوصك، نزل فهومك السلفية، بين لغة العرب لغة السليق، بهذا تجتمع لك هذه المسائل. نعم. صح. صح صح ما صحيح، هذا من الفوارق، يعني من الفوارق. ياسر برهامي بيقول ايه؟ ليس ولي امر بل متولي للامر، بل متولي ايه للامر، فعزل عن الولاية الشرعية وجعل ايه وجعل متولي الامر رتبة رئيس مدير مصر للعلاقات الخارجية والداخلية ولا اي شيء. واحنا قلنا في هذه المسألة بين نزع اليد ها عند الطاعة وبين عدم الطاعة في المعصية، قلنا فرق بين كونه آمرا وكونه أميرا. كونه آمرا تساوي الطاعة، أطيعه آمرا ما أمر بالطاعة، كونه أميرا تساوي الكفر. فإذا أمر بمعصية الله أمرني بالمعصية فلا طاعة، ده بكون أمره. طب هو بقى أمير وأمرني بالمعصية فهو أمير وإن أمر بمعصية، خلاص. يبقى نفرق بين كونه آمرا وكونه مأمورا. كونه أميرا يشترط الطاعة، كونه أميرا يشترط الإسلام. يخرج عن الطاعة في كونه آمرا إن أمر بمعصية، يخرج عن الإمارة بكونه أميرا إذا كفر. يبقى فرق بين كونه آمرا وكونه إيه؟ أميرا. ياسر برهامي يجعل كونه أميرا وكونه أميرا، فإذا كان عند المعاصي وعند الحكم غير منزلة يبقى ماذا؟ يبقى ليس بأمير. طيب والمصب الأكبر إن ياسر برهامي لا يعتبره حكيما شرعيا ولو حكم بما أنزل الله. يا ازاي يا شيخ؟ ما احنا اللي نعرفه اللي انت قايله لنا اذا حكم بغير ما انزل الله يبقى ده ليس بالحكم الشرعي، وبالتالي بينزل الاحكام دي على مين؟ على الحاكم ما انزل الله؟ لا، ده اتضح ان حتى لو حكم بما انزل الله لكن في حاله ايه؟ حتى ولو حكم بما انزل الله لا يكون حاكما شرعيا في حالات. واحد، إذا كان ظالما ظلما عظيما، لو ازداد شره وظلمه، يعني إذا ياسر برهامي يرى الخروج على الحاكم الظالم ولو حكم بما أنزل الله، ده جديدة دي يا شيخ؟ لا، من زمان معانا، بس يمكن في بعض الأخوة يكون جديدة له. لو ظالم ده يدل بقى انه حتى احنا كنا بنوجههم في مسألة ايه، ان الحاكم بغير ما انزل الله وبما انزل الله، ده بس كده. يعني كنا عندنا لو انه حكم ما انزل الله حتى ولو كان بيظلم ما يظلم خلاص، لا. فيلزم شرطان: حاكم بما انزل الله وعادل. فلو ظلم ظلما كبيرا، ليس يسيرا، ظلما كبيرا، يبقى ماذا؟ يبقى يخرج عليه. يعني الحاكم الظالم ظلم يخرج عند ياسر برهامي. طب ممكن لو سمحت، احنا والله واثقين فيك، بس ممكن تجيب لنا الكلام ده؟ حاضر، جهزوا يا ابني في موقع عن السلفي، موقع عن السلفي. طيب، طب كمان لسه ايه بقى؟ ده انت لو جبت ديت يبقى خارج من الطراز الاول، يبقى ده الظالم كمان. طب احنا قلنا حاكم بغير ما انزل الله، لكن كمان الظالم. والظالم كمان. ثلاثة كمان. ايه؟ بيحكم بما انزل الله ولا يكون حاكما شرعيا غير الظلم. ايه؟ اذا شرع تشريعا عام. هو التشريع العام يعني اذا لم يحكم بما انزل الله اللي هو لا تكون قاعدة شرع، لا. ايه في تاني؟ لا، لو وضع قانون من عنده هو كده، قانون واحد بس وعممه، يبقى كده شرع قانون واحد. يا شيخ انت قلت شوية ان هو لو كان بيحكم بالشرع وبعدين عنده بقى حكم بغير ما انزل الله ما يضرش، وانا والله بقولك كده، بس انت دلوقتي خليف يا ابني، انتبه، الله يهديك، انتبه. احنا دلوقتي بنقول ايه؟ لو حكم بغير بما انزل الله وعنده احكام اخرى، حكمين ثلاثة اربعة عشر عشرين، لا يخرج. حكم مش شرع. هو ايه الفرق يا شيخ؟ حكم بغير ما انزل الله وقاعدته الشرع، حكم باحكام موجودة اصلا، انما شرع حط الحكم من جديد، قنن. يكفى عند ياسر برهام قانون واحد، لو وضع قانون واحد بقى كافر، لان ده التشريع العام عند ياسر برهامي وضع قانون. يا الله يا شيخ، يلا صحيح. التشريع العام ان يضع قانون واحد، يبقى ده يا ابني اسمه شرع، قنن مش حكم، مفيش تعارض. فهو بيحكم ما انزل الله بقى كده حكم شرعي، حتى لو حكم بغير ما انزل الله اسمه حكم باحكام سابقه، لكن لما يضع بقى الحكم بقى اسمه مشرع، يبقى كفر. والله يا شيخ الكلام ده دقيق. يعني انت ممكن بقى تدي بقى خلاصه، الحكم الشرعي الراجل ده زهقنا، الراجل ده زهقنا، انت ما بتزهقش منه ابدا؟ وزا ليه باخد اجر؟ هو انا لولا انا محتسب ده انا كان زمان، مش زهق ده انا كان زمان. خد الخلاص، ما عنديش اشكاليه خالص، خد الخلاص. يبقى الحاكم الشرع عنده بقى، يبقى الحاكم بما انزل الله الذي لم يضع قانونا واحدا يخالف لانه هيكون مشرع، العادل لكن لو وقع منه حكم بعض الحكم بغير ما انزل الله في بعض الاشياء وظلم بعض المظالم لا يضر، انما لو ظلم ظلم كبير او حط قانون يبقى ليس حكما شرعيا ولو حكم بالشرع او حكم بغير الشرع. يبقى الحاكم غير الشرعي اللي يحكم بغير الشرع، هذا واحد. اثنين، الحاكم غير الشرعي اللي بيحكم بالشرع لكن وضع قانون شرع تشريع عام. ثلاثة، الحاكم غير الشرعي الحاكم اللي ما وضعش قانون يكون بمشرع عاما لكن عنده ظلم زائد، ده الحاكم الشرعي. عايز تسمع هذا الكلام من مدرسة الإسكندرية في موقع أنا السلفي موقعهم الرسمي، هات ياب اقرأ، العلامة الخضراء موجودة، العلامة الخضراء
على الموقع شوف.
أيوة أنا السلفي العلامة الخضراء لازم الخضراء في صفرة. أيوة كذا.
قال أولا السلفيون يعتقدون وجوب طاعة ولاة الأمور الشرعيين
الشرعيين، خلي بالك بقى ها،
الذين يقودون الناس بكتاب الله،
الذين يقودون الناس بكتاب الله
إن وجدوا،
إن وجدوا مش موجودين بس إن وجدوا، يبقى واحد يقود الناس بكتاب الله، اثنين أكمل
ولا ولا يرون جواز الخروج عليهم ما داموا قائمين،
ولا جو ولا يرون جواز الخروج ما داموا ها
قائمين بالحق والعدل،
بالحق والعدل
ما لم يفسدوا ويزد فسادهم وجورهم على مفسدة الخروج عليهم.
تمام، يبقى إذا أفسد مفسدة كبرى تزيد على مفسدة الخروج عليه يبقى نخرج عليه، يبقى هنا اشتراط الحكم واشتراط العدل، اشتراط الحكم واشتراط العدل، إذا ظلم إذن نخرج عليه.
رقم خمسة
ها
رقم خامسا قال الخروج على الحاكم الظالم مرتبط عند السلفيين بالمصالح والمفاسد والقدرة والعجز.
بس خروج على الحاكم الظالم مش حرام، مش مخالف الإجماع، حتى لو حكم من أنزل الله مرتبط بالإيه مصالح. طب والمظاهرات ستة،
السلفيون يرون المظاهرات السلمية وسيلة من وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليست بدعة مطلقا وليست جائزة مطلقا، بل فيها تفصيل مبناها على مراعاة المصالح والمفاسد.
بس يعني نطلع مظاهرة دلوقتي لا مصلحة نطلعها، فمفسدة ما نطلعهاش. ياسر برهان الخارجي هذا ما أعتقد،
هو صرح بذلك في فتوى له يا شيخنا.
إيه واضح يا أخواني. طيب هذا فيما يتعلق بعلو الله عز وجل. نعم قول أخونا مهدي يريدون استشكال هذا، نقول الحاكم الشرع هو اللي في يده السلطات الثلاثة التنفيذية والقضائية والإيه والتشريعية. بيقول طبعا ده اختراعاتهم، يعني عايزين يقولوا إيه؟ عايزين يقولوا إن الحاكم هو يكون ضابط الشرطة والحاكم هو اللي يقعد في المحكمة يقضي ولا إيه؟ ما زال حكام المسلمين في أي زمان نعم له قضاء وله شرط تنفذ، خلاص ما يقولش بقى ثلاثة، ما يقولش ثلاثة، يبقى إذن الحاكم هو كده حاكم عند الأمر السيادي الأعلى، لكن عنده سلطات تنفيذية وعنده سلطات قضائية وعنده سلطات تشريعية. إيه الإشكالية؟ إيه الإشكالية؟ اللي هم يعني بسموها تشريعية، يعني اللي هي وضع القوانين. الحاكم الرد على الشبهة دي يا أخويا مهدي بكلمة واحدة، إيه هي؟ السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة التقنينية نواب عن الحاكم، يبقى هم الحاكم بس ولا كلمة. دول نواب السلطة، ده السلطان، ودول ايه نواب السلطة اللي بيصلي بيا الظهر في المسجد هنا مسجد الأواف هو الحاكم أصلا. أنا بصلي وراء الإمام، لا يؤمن الرجل رجل فيه سلطان، وهروح دلوقتي مجلس المدينة اللي قاعد هناك ده اسمه الحاكم بتاعي، هروح مجلس المحلي اسمه الحاكم، هروح مدير المدرسة اسمه الحاكم. يبقى هو بيقولك لابد يكون السلطات فين؟ الحاكم بيصلي عنده ايه؟ السلطات الثلاثة دول مجتمعين. طب تمام، هم مجتمعين، مجتمعين فين؟ في شخص، دول نوابه يعني يقوم إذن حاكم. لكن امتى نخرج عن هذا وبقاش حاكم شرعي؟ اللي احنا بقى بنسميه في كتب اهل العلم بقى السلطان الذي ليس له شوك، ده لا يكون سلطانا عندنا. والشوكة بتحصل بايه؟ الشوك سلطان له سلطان نفوذ شوك، وده اللي بينفذ امره في البلاد، وده كله حتى لو كان عنده ضعف، ضعف في القيادة لكن معترف أداة سلطان. الجيش بتاعه، الشرطة بتاعته، وزارة الداخلية، الجيش. شفت الصورة اللي عندنا شفت الصورة اللي في تونس، شفت الصورة اللي في الجزائر، شفت الصورة اللي في المغرب، ده سلطان دولة المغرب وحكمها كذا، ودولة كذا وحكمها كذا، ودولة كذا، حتى ولو ان البعض نزع، حتى لو البعض ما زي السلطة الفلسطينية، الشرطة الفلسطينية معترف به واحد. كون بقى ناس، كون ناس بتنزع يدا من طاعة في أمور أو إلى آخره، ده لا يعكر على الأصل. يبقى ده اسمه سلطان ضعيف، وفي سلطان قوي، وفي سلطان كذا. يبقى إذا السلطات ديت أصلا عند أي حاكم تابعة له، يبقى ما خرجش، إنما هو السلطان لازم الحاكم ده هو اللي هيروح يقبض على اللي عنده تبديد، ويجيب العامل مشكلة ومعاك واكل حق أخته يجيبه دخله السجن، هو ده ما. لكن نائبه هو الذي يقوم بذلك، نائبه هو الذي يقوم بذلك. نعم، طيب نكمل بعد الظهر إن شاء الله.